بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الإمام أبو زيد القيرواني رحمه الله تعالى بعد ذكر المقدمة قال: أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه، فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها، إلى آخر ما ذكر. قوله: أما بعد، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في خطبه، وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد، قال رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساق أحاديث، منها حديث أسماء رضي الله تعالى عنها، وفيه: فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد. وحديث عمرو بن تغلب رضي الله عنه، وفيه: فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد. وحديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: فتشهد ثم قال: أما بعد. وحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وفيه: فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد. وحديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه، وفيه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد. كل هذه الأحاديث في صحيح البخاري وبعضها في الصحيحين، دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في أثناء كلامه بعد الحمد والثناء: أما بعد. طيب، بقي معنا ما معنى كلمة أما بعد؟ قال جماعة: هي فصل الخطاب الذي أتيه داود عليه السلام، وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ذكر جماعة أن فصل الخطاب هي كلمة أما بعد، وقيل أول من قالها هو سليمان عليه السلام أو داود عليه السلام، وقيل أن أول من قالها قس بن ساعدة، وقيل كعب بن لؤي، وتسمى كلمة إقبال وفصل وتفصيل، ومعناها مهما يكن من شيء بعد فهو هذا الذي سأتكلم به، هذا الذي سأكتبه، هذا الذي سأقوله، يعني للفصل بين المقدمة والشروع في المقصود، كلمة أما بعد. قوله: أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. انظر ما أجمل هذا الكلام، فيه طلب الإعانة على رعاية الودائع، كل ما أعطاك الله من النعم والجوارح هي ودائع أودعها الله سبحانه وتعالى فيك، فأنت بحاجة إلى أن يعينك الله سبحانه وتعالى على رعايتها، رعاية هذه الوديعة من أهل، من مال، من صحة، من جوارح، هي ودائع عندك، ارعها حق رعايتها، وهي الجوارح التي يكتسب الخير والشر بها ويجلب، هي هذه الودائع. وحفظ ما كلف به الإنسان من الشرائع، أي الأحكام الشرعية، والقيام بجميع ذلك مفتقر إلى عون من الله عز وجل، ولذلك يقول المصلي في كل ركعة من صلاته عند قراءة سورة الفاتحة ماذا يقول؟ إياك نعبد وإياك نستعين، يحتاج إلى عون من الله عز وجل. ومما يعزى إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. قوله: فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب، إلى آخر ما ذكر. يقصد بالمخاطب هنا قيل الشيخ صالح أبو محفوظ محرز، وهو ابن خلف الصدفي المشهور بتونس، وقيل هو الشيخ صالح الشهير الكبير أبو إسحاق إبراهيم بن محمد السبائي، وعلى الأول اقتصر أصحاب التقاييد وعلى الثاني اقتصر المؤرخون، أي أنه سأله أن يكتب له مختصرا في العقائد والأحكام والآداب فأجابه إلى ذلك. والناظر، الناظر في سبب تأليف كثير من الرسائل يجدها عبارة عن إيش؟ ها؟ أسئلة، سؤال. بعض الطلاب مبارك، بعض الناس حتى في سؤاله مبارك، يسأل بسؤال مفيد فيجاب بجواب ينفع الله عز وجل به الإسلام والمسلم، وبعضهم مشاغب حتى في سؤال. فانظروا مثلا كم جعل الله عز وجل بركة من سؤال بعض الطلاب لمشايخهم، وهذا يدل على حسن الطرح. ولهذا انظر مثلا ابن القيم رحمه الله، سبب تأليفه لكتاب الداء والدواء إيش سبب تأليفه؟ سؤال، سأله سائل فأجابه بكتاب بأكمله، ونحن نستفيد منه نقرأ إلى اليوم. وهكذا العقيدة الواسطية والتدمرية والحموية كلها أسئلة، اسأل السائل شيخ الإسلام فيجيبه برسالة بأكملها. بالمقابل هناك من يسأل فيتسبب في فساد عريض والعياذ بالله، كسؤال التحريش والوشاية والإغراء والتعنت. ولذلك قال الله عز وجل عن هذا الصنف: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوكم، لا تسألوا. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما، إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، هذا مجرم. بل أعظم المسلمين جرما شيء قد سكت الله عنه وجعل يتبع بعده حتى نزل التحريم فحرم بسبب سؤاله. إذا لا تسأل عن أشياء إن تبدى لك تسؤك، فليكن سؤالك سؤال استفادة، سؤال تعلم، سؤال فيه خير ونفع لك ولمن بعدك. أما سؤال فيه فساد عريض، مثلا تأتي إلى إنسان فتتعمد سؤاله: ماذا تقول في فلان وإيش قول في فلان، الرجل يجيبك وتأخذ الجواب وتطير به هنا وهناك، تسببت في فساد عريض. وهكذا من هذه الأسئلة التي تسبب فساد على الفرد والمجتمع. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيح باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. لا تكلف السؤال ولا تتكلف ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قوله: على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، أنه طلب منه أن يكتب له كتابا على مذهب الإمام مالك بن أنس، أي أن هذا السائل طلب الجواب على مذهب الإمام مالك بن أنس. قلنا: وهو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي من بلاد اليمن، أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة، هذا يعتبر مفخرة لأصحاب الصبيحة الإمام مالك بن أنس. قال: أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة، رأس المتقنين وكبير المتثبتين. انظر هذا كلام الحافظ ابن حجر، يقول رأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال البخاري: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر، وهو من الطبقة السابعة، مات سنة 79 و100، وكان مولده سنة 93. قال الوقد: بلغ 90 سنة، نعم عمر 90 سنة. ولهذا كانت هذه الرسالة لأبي زيد هي أول مختصرات الكتب المعتمدة في المذهب المالكي، ولكن لما كانت أمور العقيدة متفق عليها بين أصحاب المذاهب فيستوي أخذها من أي مذهب. أمور العقيدة ما اختلفوا فيها، اختلفوا في الأمور الفقهية الأئمة الأربعة من حيث مسائل الاعتقاد والإيمان والحوض والشفاعة والجنة والنار والأسماء والصفات، عقيدتهم واحدة ما في خلاف أبدا، اختلفوا في المسائل الفقهية ولم يختلفوا في أمور العقيدة. مع أن التقييد مذهب معين حتى في الفقه قد ذمه العلماء قديما وحديثا، ولهذا للإمام الشوكاني رحمه الله كتابا سماه القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد لمؤلفه محمد بن علي ابن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني المتوفى سنة 1250 للهجرة، وقد عقد فصلا فيه حيث قال: أقوال العلماء في النهي عن التقليد. قال ابن عبد البر: إنه لا خلاف بين أئمة أهل العصار في فساد التقليد، وأورد فصلا طويلا في محاججة من قال بالتقليد وإلزامه بطلان ما يزعمه من جوازه، ذكر كلاما كثيرا في هذا الباب، ثم ذكر بعده فصلا سماه أقوال الأئمة الأربعة في النهي عن التقليد. قال رحمه الله: من المصرحين بهذا الأئمة الأربعة، فإنه قد صح عن كل واحد منهم هذا المعنى من طرق متعددة، ثم ساق كلامهم رحمهم الله تعالى في هذا الباب. إذن التقيد بمذهب معين حتى في الفقه يجعلك تتعصب لذلك المذهب وتطرح الحق في المذاهب الأخرى، فلهذا أفضل طريقة كانت هي طريقة المحدثين، ما يسمى بطريقة الفقه المقارن، وهو أن يأخذ الإنسان المسألة الفقهية التي يدعمها الراجح من الأدلة، وإن قال بها أي إمام من الأئمة، فتارة يأخذ بقول الإمام مالك، وتارة بقول الإمام أحمد، وتارة بقول الشافعي، وتارة بقول أبي حنيفة، ما وافق الحق أخذ به، ما وافق الدين فهو مذهبه، كما قال الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو إيش؟ فهو مذهبي. إذن مذهبك هو الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال بموجب ذلك الحديث بما دل عليه الحديث أخذت به، قال به من قال من الأئمة، وكلهم أئمتنا. لو سألت مثلا ما مذهبك، ما أقول لك شافعي ولا حنبلي ولا مالكي ولا حنفي، هؤلاء الأئمة كلهم أخذ عنهم، جميع هؤلاء الأئمة أخذ عنهم، ثم أخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بالقرآن الكريم. وهؤلاء الأئمة كانوا في زمن كثير منهم لم ينتشر التدوين فيه، كان كل عالم ما عنده إلا حديث بلد من البلد، من أهل ذلك البلد، مثلا الإمام مالك عنده أحاديث أهل المدينة، وهكذا الإمام الشافعي عنده أحاديث المصريين لأنه بقي فترة في مصر، وهكذا أبو حنيفة عنده أحاديث الكوفيين. انتشر بعد ذلك التدوين ودونت أحاديث وجمعت الأحاديث من جميع الأقطار، واعتذر العلماء لهؤلاء، حتى ألف شيخ الإسلام رسالة سماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لا ملام عليهم، لو اجتهدوا فأخطوا لا لوم عليهم، لأنه لم يبلغهم ذلك النص أو ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اجتهدوا فأخطأوا. نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.